أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في حديث سابق وقفت عند أهمية العبودية، ثم وقفت عند جانب من حقيقة العبودية، وهنا أكمل التركيز على حقيقة العبودية. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن حقيقة العبودية قال سلام الله عليه: حقيقة العبودية ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله إليه ملكا، أن لا يرى نفسه يملك شيئا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجملة اشتغاله فيما أمره الله تعالى به ونهاه عنه، فهذا أول درجة المتقين. هذه الرواية تضعنا أمام تحد شديد الأهمية والحساسية، تحد حرج جدا. يعني عندما نفكر بطريقة تعاملنا مع أنفسنا، شخصياتنا، في باب الأنا والأنانية والإنية، نجد أن هناك كارثة، باعتبار أن الذي يمكنه أن يقول أنا ويبني على هذا الأساس هو الذي يكون له شيء ثابت، شيء لا يزول. يعني لا العمر يزول، ولا الصحة تزول، ولا العقل يزول. إذا كان الوضع كذلك يمكن للشخص أن يقول أنا وأنا. أما إذا كان الشخص قد استعار كل ما عنده، لو فرضنا أنه شخص مستعير بيته، مستعير السيارة، مستعير ثيابه، كل ما عنده استعارة، ويقول أنا وأنا، هذا في باب الأنانية. باب التملك، التملك هو نسبة الأمور إلى هذه الأنا. هذا البيت بيتي، هذه السيارة سيارتي، نسبة هذا الأمر إلى الأنا. طيب إذا الأنا مش موجود، إذا الأنا هو استعارة، إذا الأنا هو على جناح السفر والزوال، فنسبة الملك إلى هذا الأنا نسبة اعتبارية. يعني صحيح أننا الآن في هذه الدنيا نملك، لكن هل هذا الملك حقيقي أم أنه ملك اعتباري؟ ينقل عن المقدس الأردبيلي، من كبار علمائنا، كان هو الشيخ البهائي بزمن واحد رضوان الله تعالى عليهما، أن شخصا ارتكب خطأ مع حاكم إيران في ذلك الوقت اسمه الشاه عباس الصفوي، ثم هرب هذا الشخص الإيراني من إيران، جاء إلى النجف إلى المقدس الأردبيل، طلب منه أن يكتب رسالة إلى الشاه عباس الصفوي ليعفو عنه، أنه عارف حاله مغلط معه، بده رسالة، وبيعرفوا أنه بيحترم هالمرجع، فبده من المقدس الأردبيلي يكتب رسالة للشاه بإيران، شاه عباس الصفوي، ليعفو عن هذا الشخص. طبعا كان هذا الشخص مهدد بالقتل. المقدس الأردبيلي كان مش وارد انه يبعث رسالة للشاه نهائيا، وسابقا لم يكن قد بعث له رسالة، وبعد هذا يبدو انه لم يبعث له رسالة على الاطلاق، لكن شاف في انقاذ شخص مؤمن من القتل. فكتب المقدس الأردبيلي للشاه عباس الصفوي الى صاحب الملك المستعار عباس، فلان يقول انه اخطأ معك وانا اطلب ان تعفو عنه لعل الله يعفو عن بعض اخطائك وذنوبك. اول شيء الى صاحب الملك المستعار عباس، الملك مستعار وكل ما نملكه ايضا مستعار، والروح استعارة، النفس استعارة، العمر استعارة، هذا الوجود وجود مستعار. المهم الشاه عباس الصفوي عندما وصلته الرسالة قام وقبل الرسالة وقرأها وعفى عن هذا الشخص، وأوصى أن توضع هذه الرسالة في كفنه، أنه بدي أقول يا ربي أني عندما يسأل يا ربي أنا المقدس الأردبيلي كتب لي رسالة. إذن مسألة الملك الاعتباري والملك الحقيقي أمر شديد الحساسية، لذلك قلت التحدي مهم جدا وحساس وحرج. أنا وأنت كيف نتعامل مع ما نقول إننا نملكه؟ إنه هذا ملكنا حقيقة. الملك الحقيقي لا يزول، الملك الاعتباري يزول. كم يمكننا أن نتحدث عن ملكنا باعتبار أنه اعتباري، وكم نتحدث عن ملكنا باعتبار أنه مخلد ودائم؟ عادة لا نفرق، بصير الإحساس الداخلي تجاه ما نملكه كأننا مخلدون في الدنيا وكأن هذا الأمر لنا. أكثر من هيك، بعض المرات واحد يكون شيء ما ليس له، يستعيره من شخص فيبقى عنده فترة، بصير إحساسه تجاه هذا الأمر كأنه له، كأنه مملوك له. هذا ينبغي التنبه له، ولا يمكن التنبه الحقيقي إلا إذا فكرنا في حقيقتنا وحقيقة افتقارنا في كل شيء حتى في النفس إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هذا التركيب المؤقت الذي يزول لا يمكنه أن يدعي الادعاءات العريضة، أنا أستطيع أن أفعل كذا وهي الشغلة لو ما إيدي فيها ما ضبطت، وأنا أملك كذا وأملك كذا، وبعدان موقع الاجتماعي خصوصياتي، هذه الأمور كلها مؤقتة. حتى مثلا مسألة العقل والاهتمام، الاعتماد على العقل وأنه عقله نفاذ ونقاد وإلى آخره، هذا العقل بشغل صغير بضرب صغير يفقد عقله الإنسان فبصير مجنون. هذا ليس ملكا له، هذا مودع عنده، بل الإنسان كله، كل واحد منه عبارة عن وديعة. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل، ولا بد يوما أن ترد الودائع في وديعة، ولا بد أن ترد هذه الوديعة. التحدي الكبير كيف ترد هذه الوديعة؟ تصوروا أن واحد أودع عندي أو عندك أمرا فلعبنا بهذه الوديعة، شوهناها، كيف نردها إلى صاحبها؟ المهم أن نمضي العمر في هذه الدنيا دون أن نمسخ جوهرة الإنسانية التي هي الوديعة الإلهية، ونرد هذه الوديعة في خط فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن لا تسود الذنوب والمعاصي القلوب، أن لا تشوه الفطرة ولا تمسخها. فيأتي الإنسان والعياذ بالله في يوم القيامة في صورة حيوان، في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير. هي الأعمال اللي بنعملها باعتبار أنه كل واحد منا مثل الرسام اللي ماسك بإيده ريشة وعم يرسم لوحة معينة، كل حركة من هالريشة ترسم اللوحة بنسبة من النسب، لما بيخلص الرسم بتبين الصورة وتظهر فيها كل حركة من حركات الريش، يعني أثر كل حركة من حركات الريش. كل شخص منا رسام يرسم نفسه روحه، يرسم صورته التي سيحشر بها يوم القيامة. فإذا أمضى عمره بالاحتيال بيكون عم يرسم صورته الحقيقية صورة ثعلب، ويحشر يوم القيامة في صورة الثعلب. إذا كان والعياذ بالله، اللهم أعنا على أنفسنا، إذا كان يمضي عمره بالأذى للآخرين، عقصة من هون ولدغة من هون ولطشة من هون وهزء من هون وسخرية وتركيب وتمئيل وإلى آخره، هذا يأتي في صورة حيوان مفترس، أو في صورة عقرب شغلته يعص، أو في صورة أفعى إذا كان طريقة الأذى واللدغ والعقص طريقة فيها هيك عبارة عن تحايل، وبده يركب مقالب إنه كيف الحية تتسلل حتى تلدغ، بينما العقرب لا، لأنه بتكون وصلته وبتلدغ، يعني طبيعة العقرب لدغتها بتختلف عن لدغة الأفعى. فكيف يمضي الإنسان عمره في رسم حقيقته وجوهره، في تشويه فطرة الإنسانية وتحويلها إلى صورة ثانية؟ يحشر على هذه الصورة التي رسمها في يوم القيامة. التنبه إلى عبوديتنا لله عز وجل من شأنه أن يصحح المسار، فنبقى نرسم صورتنا الحقيقية في الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالهداية، ويتخلص الشخص منا من تنكب الصراط المستقيم والوقوع في المتاهات. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول حقيقة العبودية ثلاثة أشياء: الأول أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله إليه ملكا، لا يرى الشخص منا أنه يملك شيئا. لماذا؟ لأن العبيد لا يكون لهم ملك، العبيد لا يملكون. ينقل أن شخصا من أهل العبادة دخل السوق ليشتري عبدا، أيام كان العبيد يباعون، دخل ليشتري عبدا، وجد عبدا معروضا للبيع، قال له: ما اسمك؟ قال: بأي اسم تناديني أجيبك، مش المهم الاسم، شو بتقلي؟ شو معي يطلي بجوبك؟ قال: وكيف تحب أن يكون مأكلك؟ أنه قبل ما يشتري بدي يشوف هذا أنه متطلب أو كذا. قال له: شو ما زدت اللي بأكل. طيب وكيف تريد أن يكون مسكنك؟ أنه مثلا والله تحت الدرج مطرح فلانية، ولا لا بدك شروط وهيك. قال له: مطرح ما زدتني بنام. قال: أيها العبد، وما هذه الإجابات؟ تعجب أنه شو هالأجوبة هذه، أنه هالقد ما بدك شيء نهائيا. فأجاب العبد بهذه الكلمات: وهل تنفع العبد الأماني؟ ما أنا عبد، سواء تمنيت أني اسمي أحسن اسم وآكل أحسن أكل ونام بأحسن مطرح أو لا، ما أنا عبد، العبد عبد، شو بده بهالتمنيات؟ بيقول هذا العابد لطم على رأسه وقال: يا ليت أني تعاملت يوما واحدا مع مولاي الحقيقي بهذه الطريقة. إذن العبودية لله عز وجل إذا أردنا أن نحفظها في أعمالنا ومسارنا العملي وسلوكنا ينبغي أن أتصرف مثل هذا العبد. هل تنفع العبد الأماني؟ يعني شو ما كان واحد بحسب ظاهره، شو ما كان موقعه، شو ما كان أي وضع من الأوضاع، هو مسافر. لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يعني العبيد ما لهم تمنيات وآمال، العبيد ما بيملكوا شيء. فإذا أنا عبد الله ينبغي أن أشعر أنني مملوك، لا أن أشعر بأني مالك وعندي الشغل الفلاني والشغل الفلاني والشغل الفلاني وأضي عمري متحير فيهم وعم خابط أنا وهالشغلات، وبعدين ممكن ما ينتبه واحدنا إلا بعد فوات الأوان. العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله تعالى به. واحدنا عنده مصاري بيتصرف على قاعدة انه هو المصاري عندي، اذا خيه محتاج ما بيعطيه، اذا مدري ليش، لانه هولي له هول المصاري. اذا انا مملوك لله هول هذا المال لله، فاذا ينبغي ان اضع هذا المال حيث أمر الله عز وجل. واجب الخمس بدي خمس في غير محتاج، وهالحاجة واصلة لمرحلة حادة بصير واجب علي اني اعطيه. اذا لا مش واصلة هالمرحلة هون باب للايثار. فاذا مقياس نقيس به معرفتنا لعبوديتنا لله عز وجل هو كيف نتصرف بما نملك. هل نضع ما نملكه حيث امر الله، نلتزم بالاحكام الشرعية؟ إذا أنا وما أملك لله عز وجل، فإذا الله سبحانه وتعالى بيقول لي هذا المال تصرف فيه هيك بتصرف فيه. أو مثلا إذا أنا ملك لله فوقت الصلاة بدي أقوم صلي، الله عز وجل بيقول لي حلق اللحية حرام من خلال الفتوى بدي التزم. الله سبحانه وتعالى بيقول عدم الحجاب حرام، المرأة بدها تلتزم. يعني يتلازم مع العبودية لله سبحانه وتعالى أن نتصرف سواء بأنفسنا أو بما نملك بحسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من حقيقة العبودية، لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، أنه يقعد مشرع ويخطط أنه هو بده يكون هيك مثلا في مجال الموقع الاجتماعي والحيفيات والخصوصيات أو أي شيء. أي تدبير لا ينطلق من الحكم الشرعي مش وارد نهائيا. بينما إذا التدبير منطلق من الحكم الشرعي، مثلا أمرنا الله عز وجل بخدمة الناس، فبصير واحد يخطط كيف بده ينفذ الحكم الشرعي، كيف بده يخدم الناس. أمرنا الله عز وجل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بصير واحد بده يخطط كيف ينفذ أمر الله في هذا المجال. لكن انه هو ناسي الله عز وجل وهو عم بفكر لحاله وعم بفكر بنفسه وعم بفكر بمشاريعه ومخططاته على اساس وكأنه مخلد في الدنيا، هذا نسي الله وهو يدبر لنفسه بمعزل عن الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث من علامات العبودية او من حقيقة العبودية، ان يكون جملة اشتغال الشخص فيما أمره الله تعالى به ونهاه عنه. يعني أن يكون الالتزام بالحكم الشرعي هو السمة والطابع العام لحياته. طبعا هذا الأمر أيها العزيز مرتبط بمعرفة الأحكام الشرعية. للأسف الشديد أن التقصير كبير عندنا في مجال دراسة الأحكام الشرعية ومجال تدريسها. يعني ينبغي أن نتنبه دائما إلى أن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر المعصومين 14، كذلك المعصومين السابقين، كان كل همهم خدمة الحكم الشرعي، خدمة حدود الله. الأحكام الشرعية، الفقه، الرسالة العملية هي حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لابد من الحرص على تعلم الأحكام الشرعية يصبح الإنسان لا يتصرف إلا ضمن هذه الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية هي عبارة عن القانون الإلهي. كيف إذا واحد عايش ببلد وما بيعرف قوانين هالبلد بده يفوت بالحيطان من كثرة المخالفات؟ الذي يعيش في الدنيا ولا يعرف القانون الإلهي لابد أن يقع في المعاصي، والقانون الإلهي في كل المجالات. للأسف أحيانا نلاحظ أنه حتى مسألة الطهارة والنجاسة في كثير من البيوت غير واضحة وغير مفهومة، مع أنه هذه أمور تعتبر من ألف باء الفقه والتدين. أو مثلا أحيانا منشوف أنه الجو السائد عندنا أنه التعامل مع الآخرين واشتراط الأخلاق في حسن التعامل مع الآخرين أو التعامل مع الغير بحسب الأحكام الشرعية، كأنه هذا الأمر محصور من باب البيت وبالخارج، يعني مش من باب البيت وبالداخل ومن الخارج. أنه بفوت واحد على بيته سواء الزوج أو الزوجة لا يلاحظ الطرفان أو أحدهما على الأقل أنه بالتعامل مع الآخر يجب أن ينطلق من الحكم الشرعي. الرجال قبل ما يعبس بوجه مرته بجوز له شرعا يعبس ولا لا؟ قبل ما يصرخ عليها أنه تأخر الأكل بجوز له أصلا يفرض عليها الطبخ وبجوز له يطالبها بهالطريقة؟ لا، ما بجوز. المرأة أيضا عندما تقول لزوجها تأخرت، طيب على أي أساس؟ يعني أنه مين مدير البيت؟ ما مفترض أن المدير هو الزوج. المسألة تشير إلى حاجة كبيرة لتعلم الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية هي التي يمكننا أن ننطلق منها لنعيش العبودية الحقيقية لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.